بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نبدأ في أصول الفقه. المجلس كم هذا أخوان؟
ثامن.
ها؟
ثامن.
هذا هو المجلس الثامن من سلسلة مجالس أصول الفقه. من يقرأ لنا؟ وين وقفنا عن الأصول؟ والحكم واجب ومندوب ومر، صح؟
هنا.
وقفنا هنا. من يقرأ إن شاء الله؟ الشيخ. يلا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من الثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب.
بعد أن عرف الناظم أصول الفقه وبين من الذي بدأ بالأصول، الإمام الشافعي رحمه الله بدأ في تدوينه، وبعد أن بين الناظم رحمه الله تعريف الأصول من ناحية التركيب الإضافي، تعريف الأصل أولا ثم تعريف الفقه ثانيا ثم عرف الفقه أيضا، الآن بدأ ببيان ما يعرف بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، وهذه الأحكام لا يخلو يوم من حاجة الإنسان لها، لذلك هي مهمة جدا في طلب العلم، وهي مهمة جدا جدا في فهم أصول الفقه، وفهمها مهم أيضا أيها الأحبة، لا بد من فهمها فهما جيدا. فنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع أبيح، وما أبيح والمكروه، والمكره عندكم المكره مع ما حرم. أيوة. والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. مكروه عندكم
في شيخ نسخة أخرى، والمكروه في نسخة أخرى، والمكروه
والمكره 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 غلط، هذا هنا في خطأ مطبع، أي خطأ هنا،
والمكروه.
والمكروه. إذن بدأ الناظم ببيان الأحكام الشرعية والتكليفية، فقال: والحكم. والناظم سابقا قد قال: والفقه علم كل حكم شرعي. هو لما عرف الفقه، صحيح، لما بدأ عرف الفقه، الآن يريد أن يبين الأحكام المتعلقة بالفقه. الأحكام المتعلقة بالفقه، لما عرف الأصل وعرف الفقه، الآن بدأ بالأحكام التي لها علاقة بالفقه، اللي هي الأحكام التكليفية. لذلك بعد أن عرف الفقه قال: والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي، ماذا قال؟ والحكم واجب ومندوب وما، كأنه يريد أن يربط بين هذه الأحكام وبين الفقه، لأن هذه الأحكام لها علاقة بالفقه، لأنها أحكام تكليفية، والفقه ما هو إلا أحكام إيش؟ عملية تكليفية. فقال: والفقه فبدأ الآن فقال والحكم واجب. وهو والناظم نظم كلام الجويني. الجويني رحمه الله في المتن ماذا قال؟ والأحكام سبعة، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. إذن الجميني لما عدد الأحكام ماذا قال؟ قال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. الناظم تبع الجويني في هذا الترتيب. والحكم لغة قلنا إيش؟ المنع. المنع الحكم لغة المنع. ومنه حكمة الفرس. حكمة الفرس ما هي حكمة الفرس؟ اللجام. اللجام الذي تتوقف به الفرس وتمتنع من الأكل بسببه، فلما تلجم الفرس على فمها تمتنع عن الأكل وتتوقف كأنها منعت عن الأكل. إذن الحكم المنع. الحكم في اللغة المنع، ومنه حكمة الفرس. ما معنى حكمة الفرس؟ هو اللجام الذي تتوقف به وتمتنع عن الأكل. والحكم في الاصطلاح العام قلنا إذا تذكرون إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثاله إذا قلنا فلان صادق. فلان صادق حكمنا عليه إيش؟ بالصدق. الآن أثبتنا له أمرا أم لا؟ أثبتنا له أمرا وهو الصدق. حكمنا عليه بالصدق. حكمنا عليه بالصدق فأثبتنا له بالصدق. وإذا قلنا فلان عالم. فلان عالم حكمنا عليه بالعلم. وإذا قلنا فلان ليس بطويل. فلان ليس بالطويل حكمنا عليه بنفي الطول. حكمنا عليه بنفي الطول. إذن هو أثبتنا أمر أم نفيناه؟ نفيناه. إذن الحكم إما إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. هذا الحكم من حيث الاصطلاح العام، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فلان عالم أثبتنا له أمرا وهو العلم. فلان ليس بالطويل نفينا عنه أمرا وهو الطول. أما الحكم في اصطلاح الأصوليين، ما معنى الحكم في اصطلاح الأصوليين؟ هذا الذي نريده، معنى الحكم في الاصطلاح الأصولي. العلماء عرفوه بأكثر من تعريف. مثلا من الأشهر قالوا الحكم ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مرة ثانية شوفوا كل أحكامنا وحياتنا ما تخرج عن هذا. ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب أو تخيير أو وضع. قادم شرح، الشرح سيأتي إن شاء الله. تعريف آخر ستجدونه عند الأصوليين أيضا، قالوا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والاقتضاء هو الطلب بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا تعريف آخر للأصوليين والتعريفان متقاربة. التعريف الأول مرة ثانية لنؤكد إن شاء الله المعلومة. قالوا: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. تعريف آخر وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الآن نبدأ في شرح التعريف. قولهم خطاب الشرع يعني الكتاب والسنة، إما عن طريق الكتاب مباشرة خطاب الله عز وجل خطاب الشرع، أو بوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. فالأحكام تؤخذ إما مباشرة من الكتاب والسنة، أو مما يتعلق بهما بطريق غير مباشر كالإجماع والقياس وغيرهما، لأن كيف يكون الإجماع يؤخذ منه حكم؟ لأن الكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، ليس كذلك؟ الكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع وعلى حجية القياس، فهما إذن من أدلة الشرع، فعندما يجمع العلماء على مسألة يؤخذ منها حكم، ليس كذلك؟ وعندما يدل القياس على حكم شرعي يؤخذ منه حكم. هذا حكم أخذ من خطاب الشرع لكن بطريق غير مباشر، أما ما أخذ من القرآن والسنة فهو بطريق مباشر. فعندما يقولون خطاب الشرع أي الكتاب والسنة، وعن طريق إما عن طريق الكتاب مباشرة أو بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأحكام تؤخذ مباشرة من الكتاب والسنة أو مما يتعلق بهما بطريق غير مباشر كالإجماع والقياس وغيرهما، أي لأن الكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع والقياس فهما من أدلة الشرع. وقولهم خطاب الشرع، خطاب الشرع قيد يخرج به، قيد أو احتراز يخرج به خطاب غير الشرع، يعني خطاب غير الله عز وجل، لأن احنا بنقول أما خطاب الله أو خطاب الشرع، ليس كذلك في تعريف الحكم؟ فلما نقول خطاب الله أو خطاب الشرع قيد يخرج به غير خطاب الله عز وجل، كالإنس، كخطاب الإنس أو الجن أو الملائكة، فإن خطاباتهم لا تسمى أحكاما، لا تسمى أحكاما، لأنه إذ إنه لا حكم إلا للشارع، لا حكم إلا للشارع. قولهم المتعلق بأفعال المكلفين أو المتعلق بأفعال المكلف، المتعلق بأفعال المكلفين يعني هذا الخطاب متعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين، بأفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، إذن معنى المتعلق الخطاب الذي أتى من الله عز وجل متعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين، موجه لوين؟ للمكلفين، إما ما المراد بأفعال المكلفين؟ يراد الأفعال والأقوال والأعمال، واضح؟ إذن هنا يقصد الأصوليون بأفعال المكلفين أي بأفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، واضح؟ كل ما يتعلق بذلك. فالفعل هنا، الفعل قولهم المتعلق بأفعال، الفعل هنا جنس الفعل. ما هو المقصود؟ جنس الفعل أي يشمل القول والعمل، القول والعمل كل شيء، عملك حلال حرام، مكروه مندوب، صح؟ عملك ما تقوم به جوارحك، تقوم به العين، عمل يقوم به اللسان، أفعال أو أقوال تتكلم بها أو تنطق بها، كل هذه يراد بها الفعل. إذن الفعل هنا المقصود إيش؟ جنس الفعل، مش المقصود الفعل ونخرج القول، لا، واضح؟ مش المقصود الفعل ونخرج القول ونخرج العمل، لا، المراد جنس أفعال المكلفين يشمل القول والعمل. فالمقصود جنس الفعل، جنس الفعل سواء كان واحدا أو متعددا، سواء كان واحدا أو متعددا، ويشمل كذلك أفعال القلوب، أفعال القلوب والجوارح. سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، أخلاق والوعظ يعني، فإنها جميعا تتعلق بها الأحكام الشرعية، فإنها جميعا تتعلق بها الأحكام الشرعية، فإنها جميعا تتعلق بها الأحكام الشرعية. إذن الفعل هنا عام، الفعل هنا عام. فمثال أفعال الجوارح، مثال أفعال وجوب الصلاة، بماذا يؤدي الإنسان الصلاة؟ بالجوارح، صح؟ بكل جسد وجوارح. وجوب الصوم، وجوب الحج، هل الصوم والصلاة عبادة في المال فقط أم تتعلق بالجوارح والبدن؟ تتعلق بالجوارح، صح؟ إذن ومثال أفعال اللسان، ما قلنا تتعلق بالجوارح، منها اللسان جارح أليس كذلك؟ مثل الغيبة والنميمة والقذف أليس كذلك؟ الآن الغيبة ليست محرمة، نقول من فعل، من فعل الغيبة يأثم، كلها أحكام، نقول حرام، القذف حرام يترتب عليه كذا، هذه أفعال اللسان مثل تحريم الغيبة والنميمة والقذف والكذب والكذب. ومثال أفعال القلوب وجوب النية والقصد والإيمان، الإيمان القلبي. طيب، وقول الأصوليين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، هذا القيد يخرج به أيضا، هذا القيد يخرج به أيضا ما يتعلق بذواتهم وصورهم، ما يتعلق بذواتهم وصورهم، كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وكقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. هل في هذا تكليف بالعبادة أو بأعمال المكلفين؟ لا. إذن لما قالوا المتعلق خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين قيد خرج به ويتعلق بذواتهم أو صورهم، أفعالهم متعلقة بالعبادة. وأيضا هذا القيد ما يتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشرع يخرج به ما يتعلق بالاعتقاد في نظر الأصوليين، أبواب الاعتقاد. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إخبار في الاعتقاد. يعني يقول لك الأصولي أنا لا أبحث فيها، واضح؟ أنا علي بأفعال إيش؟ المكلفين. هذه إخبار في الاعتقاد. وإن كان في الحقيقة هذا يدخل في عمل القلب، أليس كذلك؟ يدخل في عمل القلب، لكنهم يتناولون العبادات في أعمال التكليف، يتناولون العبادات في أعمال التكليف، أي يتناولون الأحكام العملية، الأحكام العملية دون العلمية اللي هي الاعتقاد، دون العلمية. فالأصول يقول لك هذا ليس بحثي، واضح؟ وإن كان هذا صميم العلم. إذن واضح هذا القيد؟ وهذا القيد المتعلق بأفعال المكلفين قالوا أيضا يخرج به ما يتعلق بذات الله، بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه، قالوا هذا أحكام في علم الاعتقاد. أنا أتكلم لك عن أفعال المكلفين، عن أفعال المكلفين. وأيضا يخرج بهذا القيد ما يتعلق بالمخلوق من حيث خلق الله له، وما يتعلق بالجمادات، ما يتعلق بالجمادات. قالوا فهذه كلها ليست أحكاما تكليفية، ليست أحكاما تكليفية. قولهم المتعلق بأفعال شرحنا المكلفين، المكلفين جمع مكلف، المكلفون أو المكلفين جمع مكلف. ومن هو المكلف؟ هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل الذي يدرك الخطاب ويفهمه ولم يحل، يحل من الحائل المانع يعني، ولم يحل دون تكليفه أي حائل، ولم يحل دون تكليفه أي حائل. تجدون في كتب الفقه المكلف والمكلف والمطلوب من المكلف، من هو المكلف؟ العاقل البالغ العاقل. يقول لك الحج واجب على المكلف، الصوم واجب على من المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ وضده غير البالغ وهو الصبي، ها، والصبا نوعين، مميز غير مميز، صح؟ والعاقل وضده ايش؟ المجنون والمعتوه، والجنون انواع، جنون مطبق وغير مطبق. لذلك إذا الإنسان فقد العقل سقط التكليف، صح؟ الآن شخص مخرف، مخرف لا يعرف نهار رمضان، دخل عليه رمضان يجب وجب عليه الصوم؟ لا، لا يجب عليه الصوم خلاص، ولا عليه كفارة، لأن العقل مناط التكليف، لا يسمى مكلفا. فالأحكام العملية التكليفية الآن هو غير، يعني لا تنطبق عليه خلاص، فقد عقله. إذن لما يقول الأصوليون المكلفين فعلا يقصدون الكلمة، يقصدونها قصدا، أي البالغ العاقل الذي هو يفهم خطاب الشرع ويدركه ولم يحل دون تكليفه أي حائل. الحائل مثل إيش؟ الجنون. مثل إيش؟ الجنون مثلا، الخرف، خرف، هكذا. فهذا التكليف أحكام المكلفين يقصدون بالمكلف البالغ العاقل. والمكلفون على نوعين، والمكلفون على نوعين. أنواع المكلفين، فالمكلفون على نوعين. النوع الأول المكلف حالا، حالا الآن، المكلف حالا أي الآن. ومن هو المكلف حالا؟ كل بالغ عاقل، كل بالغ عاقل، كل بالغ عاقل الآن هو إيش؟ مكلف. الآن نحن كلنا مكلفين، كلنا مكلفون، هذا يسمون المكلف الآن. الآن الخطاب هو موجه له، خطاب الشرع. زين، يجب عليه الآن إيش؟ إذا أقيمت صلاة العشاء إيش؟ يجب عليه أن يصلي، لأن خطاب الشرع موجه له. نعم، وأقيم الصلاة موجه له، صح؟ وإذا دخل عليه رمضان يصوم، فهو المكلف الآن. والنوع الثاني ما كان من طبقة المكلفين، من قد يكلف وسيكون يوما مكلفا، يعني سيكون يوما ما مكلفا، كالصغير، كالصغير. فهو ليس مكلفا الآن، فلو ليس مكلفا الآن ولكنه سيكلف. وكذلك المجنون، فهو غير مكلف الآن مع وجود وصف الجنون، لكنه متى عقل وزال المانع وهو الجنون فسيكون مكلفا، فسيكون مكلفا. وقول الأصوليين المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف هنا في اصطلاح الأصوليين، انتبهوا لهذا، يشمل الأحكام العامة التي كلف بها جميع الناس، أو الأحكام الخاصة بأناس بأعيانهم، بأناس بأعيانهم أو من كان في مثل حالتهم، أو من كان في مثل حالتهم. هذا يسميه الأصوليون قضايا الأعيان، قضايا الأعيان. فهؤلاء يشملهم تعريف الحكم الشرعي، وهو خطاب الله للمكلفين. طيب، واحد يقول لما قلت المكلف يعني يراد هنا يشمله، يشمل الأحكام العامة. الأحكام العامة واضحة، صح؟ ولله على الناس حج البيت، للجميع، للجميع، الخطاب للجميع. كتب عليكم الصيام، الخطاب للجميع، للجميع. هذه يشمله التعريف المكلف، صح؟ وأقيموا الصلاة يشمل الجميع، وآتوا الزكاة، هذا الخطاب موجه للمكلفين، صح؟ طيب، هاي الأحكام العامة لكل الناس، أليس كذلك؟ والذي ورد فيه حكم خاص، هل يشمله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف؟ الجواب نعم. مثل ماذا؟ مثل مثلا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. تعرفون قصته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من عربيا، فقال فأنكر العربي فقال هلم شهيدا، هات لي حد يشهد لك يا رسول الله. وما كان في حد. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه فشهد خزيمة، قال أنا أشهد. قال على ما تشهد؟ الرسول يقول يعني أنت ما حضرت البيع؟ قال يا رسول الله نصدقك في خبر السماء، لا نصدقك في بيع، يعني بعير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجل، هو شهد أن الرسول إيش؟ صادق. إذا قال اشترى إذن هو إيش؟ هذا حكم خاص ولا لكل الناس؟ خاص. هذا الحكم الخاص لا يخرج من قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال إيش؟ المكلف. واضح إن شاء الله؟ واضح الجواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأنا به قبل الصلاة في تعريب الحكم التكليفي. قلنا أن الحكم في الاصطلاح الأصولي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قلنا قول الأصوليين المكلفين أو المتعلق بأفعال المكلف عام يشمل الأحكام العامة التي كلف بها جميع الناس، أو الأحكام الخاصة بأناس بأعيانهم، وهي التي تسمى عند الأصوليين بقضايا الأعيان، وهي تتعلق على الصواب بأناس بأعيانهم أو من كان في مثل حالتهم. ومثلنا بقصة خزيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعراب، فطفق الناس، فطفق رجال يعترضون الأعراب يساومونه بالفرس، يعني لا يدرون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، فالكل يريد يشتريه، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا الفرس وإلا بعته. شوف كيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ اشتريت منك يعني؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتكه، ما بعتكه، ما بعتكه. كيف؟ يقسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بايعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة بما تشهد؟ يعني أنت ما شفت ولا حضرت، بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، يعني نحن نصدقك بالوحي، بتصديقك، صدقناك أن رسول الله وأمين الله على وحيه، لا نصدقك في فرس، بتصديقك يا رسول الله. رجل ذكي، فنال شهادة ليست في الأمة إلا له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فإذا شهد فكأن عن إيش؟ رجلين. يعني المواطن التي تحتاج فيها إلى شهادة رجلين شهادة خزيمة إيش؟ تكفي. الأمة هاي فيها عظماء، الأمة هاي فيها عظماء. إذن فقول الأصوليين خطاب الله المتعلق بالمكلف أو بالمكلفين يشمل الأحكام العامة التي لكل الناس، أو الخطاب اللي هو إيش؟ الأحكام إيش؟ الخاصة. زين. خطاب الله أو خطاب الشرع، ما هو الخطاب؟ الخطاب هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد إلى المخاطب. لما نقول خطاب الله أو خطاب الشرع، ما هو الخطاب؟ هو اللفظ المفيد إلى المخاطب، يعني يفيد المخاطب، يفهم، يستفيد. اللفظ المفيد إلى المخاطب بحيث يسمعه ويفهمه، يسمعه ويفهمه. والمراد بخطاب الله أو خطاب الشرع هو كلام الله اللفظي. لماذا نأكد على هذه الكلمة كلام الله اللفظي؟ لننفي الكلام النفسي، واضح؟ لأن بعض الطوائف تفسر الخطاب بأن كلام الله إيش، وهذا غلط كبير، معناه أن الله لا يتكلم. وهنا عندما يختلط الأصول بالعقيدة، واضح؟ إذن نقول خطاب الله أو كلام الشرع أو خطاب الشرع هو كلام الله اللفظي المسموع الذي سمعه جبريل، وهو كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس الكلام النفسي. انتبهوا، قد تقرؤون في كتب الأصول يفسرونه بالكلام إيش؟ النفسي. هذا تحريف، هذا تحريف، لأن الكلام اللفظي هو موضع البحث في الأصول، هو موضع البحث في الأصول إجمالا وفي الفقه تفصيلا، هذا موضع البحث. ولا تقول خطاب الله يعني المراد الكلام الضمني أو النفسي، لا، هذا خطأ. إنما نريد كلام الله اللفظي، أي الذي يليق بجلاله سبحانه. وجميع الأحكام من الله، لما نقول خطاب الله إذن جميع الأحكام من؟ من الله، سواء أكانت ثابتة بالقرآن والسنة أو ما يتعلق بها، في النهاية هي راجعة في حقيقتها إلى من؟ إلى الله. لماذا نقول جميع الأحكام من الله؟ لنؤكد أمرا مهما، أن المشرع هو الله. من هو المشرع؟ الله عز وجل. طيب، هذه هي العبارة الصحيحة. ولا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، يقال له مبلغ، مبلغ للشرع، مبلغ للشرع. من المشرع؟ هو الله عز وجل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بالشرع فيبلغه. وهذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا. إذن لما نقول خطاب الله معناها أن المشرع هو الله، ولا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من البشر بأنه مشرع. حتى في الرجل القانون لا يقال له مشرع، مدون، مستنبط. أما المشرع فمن؟ هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للشرع، كل نبي مبلغ لشرع الله. واحد يقول طيب إيش الدليل؟ نقول الدليل في القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن من الذي شرع؟ الله شرع لكم. من الذي شرع؟ الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الآن الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله يقول له شرع لكم، أي الله عز وجل، من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن واضح أن الشرع من مين يأتي؟ من الله. وأيضا عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. شوف، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. من الذي شرع؟ الله عز وجل. هذا فهم الصحابة، هذا فهم الصحابة. طيب، قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير. ما معنى من طلب؟ أو الطلب هو الاقتضاء، الطلب هو الاقتضاء. والطلب نوعان، الطلب نوعان. قول الأصوليين من طلب أو من اقتضاء، نقول الطلب نوعان، يعني الخطاب فيه ما هو طلب، فيه ما هو تخيير، فيه ما هو وضع. الخطاب في هذا. طيب، المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، الطلب نوعان: طلب فعل إذن الأول طلب فعل وهو الأمر، طيب طلب الفعل هذا أيضا على قسمين، طلب هذا اللي هو طلب فعل أو الأمر على قسمين: إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وهو اللي يعرف بالواجب، زين. وثانيا القسم الثاني: إن لم يكن على سبيل الإلزام فهو الندب. إذن الشارع قد يأمرنا بأمر، هذا الأمر إما يكون واجبا وإما ندبا، صح؟ إذن قول الأصوليين من طلب، نقول الطلب نوعان: الأول طلب فعل، طلب إيش؟ فعل، وهو الأمر بإيش؟ بالفعل. هذا على قسمين: إن كان على سبيل الإلزام، إن كان الطلب على سبيل الإلزام فهو إيش؟ واجب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب على سبيل الإلزام، فالصلوات الخمس إذن إيش؟ واجب. وإن كان على سبيل، ليس على سبيل الإلزام، فهو الندب. إذن انتبهوا، حتى المندوب مأمور به، نعم مأمور به كما سيأتي، ولكن ليس على سبيل الإلزام. طيب، النوع الثاني طلب ترك، طلب ترك، وهو النهي عن الفعل، النهي. وطلب الترك على قسمين: إن كان طلب الترك على سبيل الجزم فهو المحظور أو المحرم أو التحريم، المحظور أو التحريم أو المحرم. وإن لم يكن على سبيل الإلزام أو الجزم فهو المكروه. قولوا من طلب أو تخيير، التخيير يريدون هنا به المباح، قولهم أو تخيير يريدون به المباح، بمعنى يخير المكلف، يخير المكلف في فعله أو تركه، وسيأتي التعرض له إن شاء الله عند الناظر، زين، كله سيأتي، فقط الآن نعرف معلومات عامة. قالوا من طلب أو تخيير أو وضع. الوضع يعني الحكم الوضعي، أو وضع أي الحكم الوضعي. زين، الحكم الوضعي غير الحكم التكليفي كما سترون إن شاء الله في يرحمك الله في الدروس القادمة. ومهم جدا التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مهم جدا في الاجتهاد وفي فهم الأحكام. طيب يا أخوان، خاصة اللي يريد بعدين يقيس يستخدم القياس لازم يميز بين هذا. زين، إذن الوضع يعني الحكم الوضعي، أي ما وضعه الشرع. شو يعني وضعه الشرع؟ جعله الشرع. وضعه الشرع يعني جعله الشرع، جعلها علامة أو سببا، علامة أو سببا كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. طيب الآن نختم إن شاء الله اليوم الدرس بهذه الخاتمة إن شاء الله. نقول إذن الأحكام من هذا الوجه على نوعين، الأحكام على نوعين. النوع الأول أحكام تكليفية، وهي ما كلف الشرع المخاطب، وهي ما كلف الشرع المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا. وهي كما عدد الناظم الواجب أو الإيجاب والمندوب والحظر والكراهة والإباحة. كم حكم؟ خمسة. كم؟ خمسة. والنوع الثاني أحكام وضعية، أحكام وضعية. والوضع لغة يطلق على الولادة، الوضع لغة يطلق على الولادة كقولهم، يعني قول العرب، وضعت المرأة حملها، وضعت المرأة حملها أي ولدته. إذن الوضع يطلق على الولادة، ويطلق على الإسقاط. إسقاط في اللغة، لازلنا في اللغة، كقول العرب، كقولهم، وضعت عنك الدين، وضعت عنك الدين أسقطته. ويطلق على الترك، كقولهم، وضعت الشيء بين يديه إذا تركته، وضعت الشيء بين يديه إذا تركته. طيب هذه من حيث اللغة. والأحكام الوضعية اصطلاحا، أو الحكم الوضعي اصطلاحا، الأحكام الوضعية في الاصطلاح هي ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ أو النفوذ أو البطلان أو الإلغاء. تعريف آخر، أو نقول الحكم الوضعي خطاب الله تعالى، المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له، شرطا أو شرطا له، أو مانعا منه، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، كون الفعل رخصة، الرخصة أو عزيمة. كل إن شاء الله سيأتي شرح. الآن نمثل الخطاب الوضعي، مثاله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الأصول أصلكم بس يحتاج صبر. دلوك الشمس يعني زوال الشمس، إذن أمر الله بأداء صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، زالت عن كبد السماء، انتهى وقت النهي يعني. فجعل الشرع هنا، هنا النقطة المهمة، فجعل الشرع زوال الشمس علامة أو سببا لوجوب وقت الصلاة، دخول الوقت، لوجوب وقت صلاة الظهر. فالزوال علامة وضعها الشرع، فالزوال علامة وضعها الشرع، أي جعلها، أي جعلها علامة لوجوب الصلاة، فهذا يسمى خطابا وضعيا. يسمي إيش؟ خطاب وضعي، غير الحكم التكليفي. الحكم التكليفي يتعلق بك، يقول لك الصلاة واجبة، صح؟ الصلاة إيش؟ واجبة. الخطاب الوضعي يقول لك لا، زوال الشمس علامة على دخول الصلاة، وجوب الصلاة. واضح؟ مثال صيام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال رمضان، صح؟ هذا خطاب، أليس كذلك؟ أليس خطابا؟ خطاب، خطاب وضعي ولا شرعي؟ إذا رأيتموه فصوموا، أي جعل الشرع رؤية الهلال سببا أو علامة لوجوب صوم رمضان. تبعتوا كيف؟ أي جعل الشرع رؤية الهلال سببا أو علامة لوجوب صوم رمضان، كما أن رؤية هلال شوال سبب أو علامة لترك الصوم، خروج وقت وجوب الصوم. هذا هو الحكم الوضعي. والأحكام الوضعية 11 قسما، 11 سنعرفها إن شاء الله، بس نسجلها الآن، وهي: السبب، والعلة والشرط والمانع والأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة والصحيح والفاسد أو الباطل. هاي الأحكام الوضعية زين، والأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمحظور والكراهة والإباحة. فإن كان الإباحة دخولها هنا في نظر صح، ليست التخير مخير أنت تفعل ولا تفعل، لكن لهذا سبب. لما ذكروا الإباحة في الأحكام التكليفية له سبب وله علة سنعرفها إن شاء الله. إذن عرفنا اليوم الحمد لله ما معنى الحكم، ما معنى خطاب الله الموجه، عرفنا تعريف الصحيح، تعريف أهل السنة. الأصول يا أخوان دخلها كثير من إيش، بسبب من كتب فيه من المعتزلة وغيرهم أدخلوا فيه ما أدخلوا. فالمهم جدا دراسة الأصول على طريقة أهل السنة الحمد لله. فعرفنا اليوم إن شاء الله الحكم التكليفي وأقسامه، وكذلك الحكم الوضعي ومعناه وأقسامه. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: والحكم مندوب، والحكم واجب ومندوب، وما أبيح يعني الإباحة، والمكروه مع ما حرم يعني الحرام، مع الصحيح مطلقا والفاسد. دخل في الأحكام إيش الوضعية، من قاعد هذا أو من عابد. طبعا إدخاله الفاسد والصحيح في الأحكام الوضعية في نظر صح، فيه نظر كما سنعرف إن شاء الله في الدروس القادمة. أعتذر لكم مرة أخرى على التأخير، أنا آسف، لكن شيء خارج يعني الإرادة، لكن عوضكم إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم، حتى إن شاء الله أيضا نبدأ في البخاري في الدرس القادم إن شاء الله. شيخ يحيى استعد إن شاء الله، استعد أقول إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله أن ينفع بكم ويثبتنا وياكم، ويكفي أن الملائكة تدعو لنا ولكم جميعا تحضر مجالسكم هذه، فأنتم في خير مجلس إن شاء الله. الأصول إن شاء الله يثبتكم. أخوي النفوذ التركي والنفوذ والمانع والأداء كتبت. تقصد الأحكام الوضعية؟ التعريف تقصد؟ طيب ما أخذت التعريف الثاني؟
في قناة بطلع إلغاء آخر شيء
أو مانعا. أنت أخذت تعريف
الاصطلاح في هذا
الاصطلاح أو البطلان أو الإلغاء؟
ولا بطلان الإلغاء.
إيه، وإن شاء الله سوف نشرح إن شاء الله. نعم.
تعريف اللغوي للحكم.
إيه.
تعريف اللغوي للحكم.
المنع.
قلنا المنع. درسونا في الجامعة إنه يطلق على المنع أو الإباحة.
إيه.
الحكم. يشمل الجميع، لأن كلمة المنع فقط أخذ الجانب فقط.
إيه صحيح، لكن نتكلم عن الحكم التكليفي، عرفت؟ الحكم من حيث اللغة، لغة ما يمكن يدخل فيه الإباحة، لأنه يقول حكم القاضي على كذا، إذن منعه من أن يفعل كذا، حكم عليه بأن يقيم، إذا منع من السفر، عرفت؟ ممكن تدخل الإباحة ضمنا، عرفت كيف؟ الآن لما حكم عليه بهذا الشيء إباحة له أم لا؟ إباحة له، وإن كان منعه من في المقابل من شيء آخر. فإذا دلت اللغة على هذا نعم، لكن غالب أهل اللغة يذكرون الحكم بمعنى المنع، مثل حكمة الفرس أي اللجام الذي يمنعه ويوقفه عن الأكل، كما يقولون حكم الحاكم بكذا. إذن معناه منعه مما هو إيش؟ ضده. إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية إذن منعه من إيش؟ من السفر. وإذا حكم عليه من السفر منع من الإقامة، وإذا حكم عليه بالسجن منع من الحرية، وإذا حكم عليه بالحرية منع من مثلا السجن، عرفت؟ فممكن تدخل الإباحة ضمن الشيء، بمعنى منع شيء وفي المقابل أجوز له شيء أو أباح له شيء، لولا هذا الحكم لم يباح له أو لم يجي له. عرفت؟
سؤال ثاني، قولنا الشارع، هل يجوز إطلاق كلمة الشارع مقيدة على من سن القوانين الوضعية إلى الذي تعلق بالقوانين
المرور؟ صحيح، لا، يعني الأصل أن ال هنا للشارع المعهود وهو الله عز وجل، أنه هو الشارع سبحانه. لكن تجوز البعض يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الشارع والمشرع، وكذلك في اصطلاح القوانين يقولون المشرع، لا يقولون المشرع يعني المقنن للقانون.
هل يجوز لنا إطلاق مقيد؟
الشارع لا، الشارع هو الله عز وجل. يقولون مشرع لا يقولون الشارع، يقولون مشرع، لكن هذا موجود باعتبار مشرع أي يسن القوانين يقننها. لكن ما هو الأحوط والأحسن؟ أن المشرع لا تطلق حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فهو مبلغ فقط، الشرع يأتيه من الله وهو يبلغ الشرع. لذلك هل يستطيع أن يضع شرعا دون إذن رب العالمين؟ لا، كل نبي مبلغ. نفس الشيء، الدنيوية تأخذ من الدينية، القانون من وين ينبغي أن يأخذ؟
كقوانين المرور مثلا،
كلها قوانين المرور غالبها تدخل في المصالح المرسلة، غالبها تدخل في المصالح المرسلة. وما هي المصالح المرسلة؟ من الأحكام الشرعية التي سنأخذ غالبها، إما مصالح مرسلة، إما استحسان لشيء، عرفت؟ وإما، لكن لابد يكون كل ما يؤخذ يكون له أصل في الشرع. فالأصل أن الشارع والمشرع هو الله عز وجل، لكن تجوزا بعض الأصوليين أو بعض العلماء يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وكذلك في المصطلحات الحديثة يطلق على القانون مشرع، هذا تجوز. الأحوط لا يقال، لأن المشرع من الشرع والشرع من الله. ممكن نقول مقنن، عرفت؟ كاتب القانون. ما يخفى عليك ليس كل قانون ممنوع ولا كل قانون حرام، إذا وافق الشرع خلاص الحمد لله، يعني يؤخذ من الشرع ويقنن، يرتب في هيئة مواد، كما فعل كثير من الأحناف في القواعد الفقهية مثل مجلة الأحكام وغيرها أيام الخلافة العثمانية وغيرها. فالمهم أن يؤخذ من الشرع أو لا يخالف الشرع ويصاب، فنقول له مقنن، عرفت؟ مقنن، كاتب، مدون. لكن الأحوط في المشرع الله أعلم تكون لله عز وجل، هذا والله أعلم. لكن هم يتجوزون في هذا، يقولون مشرع باعتبار أن ما يكتب تشريع وسن قانون، فيجعلون واضع القوانين هي وكاتبها يقولون المشرع فيطلقونها، تجدها كثير في كتب القانون. لكن نحن من باب الاحتياط، العلماء نبهوا من باب الاحتياط أن المشرع هو الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.